وأما رواية ينكحها فهي من النكاح ومعناه في اللغة المخالطة، فيقال تناكحت الأشجار إذا تداخلت أغصانها، ومنه قول الشاعر أنكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل، وقول الآخر ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها كما نكحت أم الغلام صبيها أي كما ضمته. فكل ذلك يسمى نكحا في اللغة العربية. ومنه أخذ النكاح وهو يطلق في الشرع على أمرين، يطلق على العقد ويطلق على الدخول، وقد اختلف أيهما الأصل، فذهب بعض الأصوليين إلى أن هذا اللفظ مشترك ولكن أصل وضعه للعقد، فهو حقيقة فيه مجاز في الدخول، وقال آخرون بل هو مجاز في العقد حقيقة في الدخول. وهذا الخلاف ينبني عليه الخلاف في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فالمقصود بالنكاح هنا على الراجح الدخول وتدل عليه الأحاديث الصحيحة، وليس المقصود مجرد العقد فإنها لا تحل به. وقوله ينكحها هذان اللفظان وهما يتزوجها وينكحها بهما يتم عقد النكاح إجماعا، فقد اختلف أهل العلم في صيغ العقود هل لا بد لكل عقد من صيغة، وهذا هو الراجح وهو مذهب جمهور أهل العلم أن كل عقد لا بد له من صيغة، لكن تلك الصيغة ركن من أركانه، وعند الحنفية أنه لا ركن للعقد إلا الصيغة فقط وهي الإيجاب والقبول، والصيغة هي ما يدل على الرضا بالعقد، لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقد أخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فدل ذلك أيضا على أن هذا العقد الذي هو عقد البيع يتم بكل ما يدل على الرضا. ولكن قال الشافعية لا بد أن تكون الصيغة قولا فلا ينفع فيها الفعل كالمعاطاة ونحوها، لا بد أن تكون الصيغة قولية في جميع العقود في البيع وما سواه من العقود. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصيغة لا بد أن تكون قولا في النكاح، ولكن يمكن أن تكون فعلا كالمعاطاة في غير النكاح من العقود. وهؤلاء يرون أن الصيغة هي لفظ أنكحت أو زوجت بالاتفاق، فهذان اللفظان يصح بهما عقد النكاح لأنهما اللذان وردا في النصوص من الكتاب والسنة، فقد جاءت الدلالة على هذا العقد بهما، فقد قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، لأن قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء هذان اللفظان للدلالة على هذا العقد فكان صيغة له بالإجماع، أما ما سواهما من الألفاظ فهو محل خلاف. فعن الحنفية أن كل لفظ يفهم منه النكاح بأية لغة كان يصح به عقد النكاح حتى لو كان بالصينية أو بأية لغة أخرى، فأية لغة يمكن أن يجرى بها عقد النكاح لديهم، لأن العبرة فيه بالألفاظ لا لأن العبرة فيه بالمعاني لا بالألفاظ. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد من أحد اللفظين أنكحت أو زوجت، وذهب المالكية إلى التوسط فقالوا لا بد أن يكون اللفظ عربيا ولا بد أيضا أن يكون يدل على التأبيد، مثل لفظي وهبت إذا كان مع صداق، أن يقول وهبتكها بصداق قدره كذا أو نحو ذلك. وهذا الألفاظ التي تدل على التأبيد من غير أنكحت وزوجت ووهبت محل تردد لدى المالكية هل يعقد بها النكاح أم لا. أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي لا ينال من هجرته إلا ما نوى، فلا يحصل له ثواب، ومع ذلك إذا كان هذا الأمر مباحا لا يحصل له عقاب، لأن صابة الدنيا على وجهين ما كان حلالا وما كان حراما، فما كان حلالا يجوز للإنسان أن ينويه ويحصل له على قدر ما نوى، فإن نواه لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه والقيام بالواجبات كان مثابا عليه، وإن نواه للتستر والاستغناء عن الناس كان ذلك أيضا مثابا عليه، وإن نواه للتكثر والفخر والخيلاء كان معاقبا عليه، هذا في الحلال. وأما في الحرام فكله لا يثاب عليه، بل على العكس من ذلك يعاقب عليه إذا نوى الإنسان الوصول إليه. ولكن هذه النية تختلف لأنها من عمل القلب، وعمل القلب أربع مراتب. فالمرتبة الأولى هي الهاجس، وهو مجرد أن يخطر خاطر على الإنسان، خاطر خفيف جدا على قلب الإنسان، فلا يفكر في عواقبه ولا في أموره. ثم بعد ذلك درجة ثانية وهي الخاطر، وهو الذي أصبح يتردد فيخطر خطرات على قلب الإنسان ولكنه لم ينويه بعد. ثم بعد ذلك حديث النفس، وهو الذي تكرر على الإنسان كثيرا حتى أخذ حيزا من قلبه. ثم بعد ذلك الهم، وهو درجة الرابعة، وهو أن يهم به فيفكر في عواقبه وما يترتب عليه وكيف يصل إليه. وبعد هذه المراتب مرتبة خامسة، وهي تشمل فعلا ظاهرا مع فعل القلب، وهي العزم. فالعزم لا يدل على وقوعه إلا الشروع في الأمر بالقول أو بالفعل. فالهاجس والخاطر وحديث النفس لا تكتب لا في الخير ولا في الشر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما حدثت به أنفسها. فإذا كان حديث النفس معفوا عنه فالهاجس والخاطر من باب أولى. وأما الهم فإنه يكتب في الخير لا في الشر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بها فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. فالهم يكتب في الخير لا في الشر. وقد استثنى الطائفة من أهل العلم ما كان منه بالبلد الحرام، فما كان منه بمكة فإنه يعاقب عليه بمجرد الهم، لأن الهم هو الذي يسمى إرادة. وقد قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإنه تعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فدل هذا على أن الهم في الحرم يعاقب عليه فاعله. وهذا على افتراض أن المقصود بالإرادة هنا الهم. وقال الطائفة من أهل العلم: المقصود بالهم هنا العزم. وعلى هذا فمن لم يعزم لا يعاقب ولو كان ذلك بمكة.
قد سبق بالأمس أن إرادة القلب خمسة أقسام. في القسم الأول منها هو الهاجس، والثاني هو الخاطر، والثالث حديث النفس، وهذه الثلاثة لا تكتب لا بالخير ولا بالشر، والرابع هو الهم، وهذا يكتب بالخير لا بالشر، والخامس العزم، وقد عده بعض أهل العلم خارجا عن هذه الأقسام لأنه لا بد أن يصحبه قول أو عمل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وفي رواية: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا العزم لا بد أن يكون معه مباشرة للعمل بقول أو فعل، وهو يكتب في الخير والشر معا. فإذا عزم الإنسان على فعل من أفعال الخير فمات دونه ولم يفعله أو حيل بينه وبينه فقد كتب له الثواب. فقد قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك إذا عزم الإنسان على فعل سوء ولم يفعله فحيل بينه وبينه فإنه يكتب عليه إثمه، ولو لم يباشره كمن رفع كأس الخمر إلى فيه ليشربها فانكسرت أو مات دونها أو حيل بينه وبينها فقد كتب عليه الإثم، ولكن لا تترتب على ذلك العقوبة الدنيوية لأن الحد مرتبط بإيقاع الفعل لا بالعزم عليه. فإذا يكتب على الإنسان الإثم لكن لا يعاقب بالعقوبة الدنيوية وهي الحد في مثل هذا النوع من الأفعال. ومثل ذلك من عزم على السرقة ولكنه مد يده لتناول المسروق فدخل عليه إنسان منعه من ذلك فالإثم قد حصل والحد لم يحصل، فإنه لا يحد إلا إذا كان قد أخذه فأخرجه من مكانه. ونية الإنسان على هذا وهي المعتبرة في العبادة من شرطها العزم، فما دامت النية متذبذبة كالهم أو حديث النفس فإنها غير معتبرة، فلذلك لا يعتبر من النية إلا ما كان جازما وهو العزم، كأن يجمع الإنسان الصلاة أو الصوم أو الحج أو نحو ذلك فيعزم على الدخول فيه ثم يباشر ذلك بقول أو فعل، فهذا هو النية المعتبرة في العبادة. ولذلك لا بد مع النية في بداية العمل من أن يصحبها شروع سواء كان ذلك قولا أو فعلا، ويستثنى من ذلك نية الطهارة إذا قربت من المباشرة والأداء، فإن الفارق اليسير غير معتبر وغير مبطل لتلك النية، لكن نية الصلاة ينبغي أن تكون مع تكبيرة الإحرام مباشرة مع أول حرف منها، وإذا عقدها الإنسان في مقامه قبل أن يتلفظ بأي حرف ولكن استمرت في ذهنه لم تعزب حتى شرع في التكبير فإن صلاته صحيحة، وإذا عزبت عنه النية فكبر من غير نية فإنه لم يدخل الصلاة بعد. والإحرام كذلك هو النية ويصحبها قول أو عمل، فالقول هو التلبية والعمل هو المشي، ولذلك قال ابن عاشر رحمه الله بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل. وهذا الحديث يؤخذ منه كثير من الأحكام في كثير من الأبواب، وقد ذكر الشافعي أنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، وأكثر الأمثلة التي يذكرها الفقهاء لهذا الباب لهذا الحديث ما يتعلق بالعبادات كلها طهارة وصلاة وصوما وزكاة وحجا، فكل ذلك يبحثونه فيبحثون النية في الصلاة. وهذه النية تنقسم إلى قسمين، إلى نية واجبة ونية مندوبة. فالنية الواجبة هي التي لا تتم الصلاة إلا بها أو لا يكمل القصد المقصود منها إلا بها، فما لا تتم الصلاة أصلا إلا به كنية الصلاة المعينة، فمن أحرم بصلاة وهو لا يدري هل هي مغرب أو عشاء أو ظهر أو عصر فصلاته باطلة، لأنه لا بد من تعيين الصلاة المؤداة بعينها. وكذلك نية اقتداء المأموم، فإنه إذا اقتدى بإمام ولم ينوي الاقتداء به فذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاته باطلة، لأنه قد ارتبط بإمام وهو تابع له والإمام ضامن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته تختلف عن صلاة الفرد حينئذ، فهو لم ينوي الاقتداء بهذا الإمام فيرون بطلان صلاته، وذهب بعضهم إلى صحة الصلاة دون حصول أجر الجماعة. وكذلك نية الإمامة في الصلوات الأربع التي لا يصليها الفرد، وهي صلاة الجمعة والاستخلاف والخوف، وأيضا نيتها لصلاة الجماعة، فإذا هذه أربعة مواضع لا بد من نية الإمامة فيها. فصلاة الجمعة لا يصليها فرد لأن معنى الجمعة الاجتماع، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: امرأة ومريضا وعبدا مملوكا ومسافرا، فقال في جماعة، وهذا يقتضي أن الجمعة لا بد فيها من الجماعة، وهذه الجماعة قد اختلف فيها أهل العلم بما تحصل، وأقوالهم في ذلك ليس على كثير منها أثارة من علم، لأن الاشتراط هنا هو اشتراط للجماعة والجماعة مطلوبة في كل الصلوات، والراجح أنها تحصل بثلاثة لما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وقد قال الإمام عبد الحق الإشبيلي رحمه الله هذا عام في الجمعة وفي غيرها لا مخصص له من الشرع، فهذا يقتضي أن ثلاثة تنعقد بهم الجمعة: إمام يخطب واثنان يستمعان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد غير هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط 12 باقين مع الإمام لسلامها، واستدلوا بقصة حصلت عندما جاءت العير وأهل المدينة في غاية الجهد والجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، قيل ما زال قائما على المنبر وقيل عند إحرامه للصلاة، فانصرف أهل المسجد إلى العير وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما ولم يبق معه إلا 12 رجلا. ولكن هذا الدليل لا يصلح للاستدلال، لأن هذه قصة حصلت من غير قصد ولا تخطيط، وإنما كانت بقدر الله سبحانه وتعالى، فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم 12، ولم يقل ليثبت فلان وفلان وفلان مثلا، فلذلك لا يصلح هذا للاستدلال، لأنه أمر حصل بالقدر، والقدر لا تكليف به، فالتكليف بالشرع لا بالقدر. وذهب آخرون إلى اشتراط أكثر من هذا، والجماعة التي تبحث في الجمعة قسمان: جماعة لوجوبها وأدائها، وجماعة لأصل وجوبها أي التي تتقرى بها القرية، فإن البلد لا يكون قرية إلا بوجود جماعة يمكنها أن تقوم بالاستقرار فيه وتنويه، وهذه ليس فيها عدد، والمرجع فيها إلى العادة، فمن الرجال من يكون ذا أهمية إذا استقر في مكان ونوى المقام فيه كانت به قرية حتى لو كان بمفرده وأهل بيته، ومن الرجال من يحتاج إلى مساعدين معه في ذلك. فلذلك الجماعة التي تتقرى بها القرية في أول نشأتها المرجع فيها إلى العادة وليس فيها عدد محدد. وأما الجماعة التي تجب بها الجمعة في وقت الأداء فهي محل هذا الخلاف الذي سقناه، وقد ذكر بعضهم فيها 50 وبعضهم 70، وكل ذلك ليس عليه إثارة من علم. ومثل ذلك صلاة الخوف، فإن المقصود بها الجماعة، لأن الإمام سيصلي ركعة بالطائفة الأولى إذا كانت الصلاة ثنائية أو كانت قصرا، ثم يقف فتكمل الطائفة الأولى صلاتها ثم تنصرف، والإمام ينتظر الطائفة الثانية فتأتي فتصلي معه الركعة الباقية ثم تقضي ركعتها الماضية، وهذا للحفاظ على صلاة الجماعة. ولذلك فإن هذا الشرط شرط لأدائها، فلا يمكن أن تؤدى صلاة الخوف بدون جماعة، فلا بد من نية الإمام لذلك. ومثل هذا الاستخلاف، فإن المأموم إذا عرض عارض للإمام يمنعه الاستمرار على إمامته وقدمه ليؤم الناس فقد انتقل من حال إلى حال، وهذا الانتقال يحتاج فيه إلى النية. وكذلك يبحثون في هذه النية أيضا في نية القضاء والأداء، فإن الوقت يحدد ذلك، فإذا كان الإنسان في وقت الصلاة فلا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء، لكن إذا كان الوقت قد خرج فلا بد من نية القضاء وهي واجبة حينئذ. ما سوى ذلك من نيات الصلاة فهو مندوب كله، كنية عدد الركعات ونية استقبال القبلة ونية تعيين الإمام إلى آخره، فتلك النيات كلها مندوبة عندهم وتحصل بمجرد الإرادة والقصد، ولا يطلب التلفظ بها كما سبق. أما الزكاة فقد اختلف كما سبق هل هي من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف، فإذا كانت من خطاب التكليف فلا بد فيها من النية، وإذا كانت من خطاب الوضع فلا تحتاج إلى النية، لأن خطاب الوضع كله لا يحتاج إلى النية كضمان المتلفات ونحو ذلك، فلا يحتاج فيه إلى النية. لكن مع هذا إذا منعها إنسان فانتزعت منه بالإكراه، فإن الذين يرون أنها من خطاب التكليف يرون أن ذلك مسقط لوجوبها عنه، لأن نية المنتزع كافية في تحققها كنية الولي عن الصبي، فيرون ذلك كافيا. والذين يرون أنها من باب الخطاب الوضعي يقولون يسقط بدون نية، وقد أجمع الصحابة على انتزاعها من بعض مانعيها، فدل ذلك على أنهم تسقط عنهم. وقد قال بعض أهل العلم إنها لا تسقط بمعيار الآخرة، تسقط في الدنيا فلا يطالبون بإخراجها مرة أخرى، ولكنهم في الآخرة لم تطب بها نفوسهم، فلذلك يؤاخذون بها مرة أخرى يوم القيامة، لأن الزكاة لا تكون تزكية للإنسان ولماله وتطهيرا له إلا إذا أخرجها طيبة بها نفسه. وأما الصوم فلا بد من نيته، ولكن وقتها موسع فليست من سائر النيات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وقد اختلف أهل العلم هل هذا على إطلاقه في الفرض والنفل، فاتفقوا على أن الفرض لا بد فيه من النية، فرمضان لا بد فيه من النية، وقد سبق البحث هل تكفيه نية واحدة إذا كان تتابعه واجبا أو لا بد من النية في كل ليلة. وقال الطائفة من أهل العلم إن النفل لا يشترط له تبييت النية، فإذا أصبح الإنسان ولم يتناول مفطرا ثم بدا له أن يصوم فله أن يعقد النية من النهار قبل الزوال إذا لم يتناول مفطرا. واستدل هؤلاء بحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل عندكم من شيء؟ ف فقالت لا، فقال إذن فإني صائم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يستطعمها يريد طعاما منها، فسألها هل عندهم من شيء أي من طعام، فقالت لا، فقال إذن فإني صائم. وهذا الحديث له ثلاثة محامل. المحمل الأول أنه قد أصبح مفطرا وأراد أن يأكل، ثم بعد ذلك لم يجد أكلا عند أهل بيته فجدد نية الصيام فصام من جديد. الوجه الثاني، المحمل الثاني، أنه قد أصبح مفطرا أصلا، أنه أقصد قد أصبح صائما في النفل ولكنه أراد أن يقطع صوم النفل، وهذا عند الذين يرون أن النفل لا يجب بالشروع وهم الشافعية والحنابلة، فإنهم يرون أن النافلة لا تجب بالشروع لأنه لا معنى لتفريق الشارع بين الواجب والمندوب إلا أن الواجب لا تخير فيه والمندوب فيه نوع تخير. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك وأبي حنيفة أن النفل يلزم بالشروع ويستثنون من ذلك الطهارة والوقف، ومذهب الشافعي وأحمد أن النفل لا يجب بالشروع ويستثنون من ذلك الحج والعمرة. فإذا الحج والعمرة يجبان بالشروع بالاتفاق، والطهارة والوقف لا يجبان بالشروع بالاتفاق، ويبقى الخلاف فيما عدا ذلك. وقد استدل الطائفتان بما أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث فيه مجازان على كلا القولين، فعند الشافعية والحنابلة الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، معنى الصائم أي الذي قد أصبح صائما بالفعل، فهي على الحقيقة أمير نفسه، إن شاء صام أي استمر على صومه فهي مجاز، وإن شاء أفطر أي قطع صومه فهي مجاز. وعند المالكية والحنفية الصائم معناه مريد الصوم، فيقتضي هذا أن يكون ذلك في الليل بأن ينوي الصوم ولو لم يبدأ به، فالصائم هنا بمعنى مريد الصوم فهي مجاز. المتطوع أمير نفسه إن شاء صام على الحقيقة معناه أصبح صائما وعزم الصوم بالفعل، وإن شاء أفطر على المجاز معناه إن شاء لم يصم أصلا. فإذا أفطر مجاز على كلا القولين، والقولان اختلفا في الصائم وصام. فالذين يرون أن النفل يجب بالشروع يقولون الصائم مجاز وإن شاء صام حقيقة، والذين يرون أن النفل لا يلزم بالشروع يقولون الصائم حقيقة وإن شاء صام مجاز. فلذلك هذا الخلاف من الخلافات التي لا يمكن حسمها، لا يمكننا نحن أن نتدخل في ترجيح قول لأحد الطائفتين لأن كل واحدة منهما لها دليل.
الحديث الثاني عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم صرف فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا حديث عظيم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عناصر هذا الدين الحنيف، وذلك مع بيان أساليب الطلب وآداب طالب العلم. وقد ذكر أهل العلم أنه من أجل حديث يبدأ به طالب العلم في الطلب لأنه إذا كان جبريل عليه السلام وهو من المقربين من الملائكة يأتي في صورة طالب العلم يرضى هذه المنزلة، فهذه منزلة سامقة ومكان سام لطلاب العلم، فهو تنويه بشأنهم ومنزلتهم. وقد رفع الله تعالى شأن العلم وأهله، فاستشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وحكم لصالحهم على من سواهم بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء من أمر الدنيا إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وحكم لآدم على الملائكة بهذا العلم، فقال تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذه المنزلة السابقة الرفيعة للعلم وأهله مقتضية منا جميعا أن نحرص على أن نكون من أهله ومن طلبته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مزيتهم ومنزلتهم، وإن الله سبحانه وتعالى رفع قدرهم، فمن أعظم ذلك أن يأتي جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات حتى يصل إلى الأرض في صورة طالب علم، ويجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله كما يسأل المتعلم، ويتأدب فيسأل عن مهمات الأمور وكبرياتها. وفي ذلك كثير من الفوائد العلمية لطالب العلم، فمنها أولا الرحلة في طلب العلم، وهي شرط من شروطه، فإن جبريل عليه السلام جاء في رحلة قاصية بعيدة، جاء من فوق سبع سماوات إلى الأرض في طلب هذا العلم ليبين لنا ذلك. وهذه المنزلة حصلت للأنبياء عليهم السلام، فإن موسى عليه السلام ما لقي الخضر حتى قال عندما طلب لقاءه، قال: أو أمضي حقبا فسيصبر على السفر حتى لو أدى ذلك إلى عدة سنوات. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه الوحي حتى حبب إليه الخلاء، وكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. وكذلك أنبياء الله كانت تحبب إليهم الخلوة، فإذا رحلوا وابتعدوا عن أهليهم نالوا هذا العلم العظيم. فموسى عليه السلام أنزل عليه الوحي وهو بصحراء سيناء في ليلة ظلماء، عندما آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم: كفوا إني آنست نارا. فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، وكان ذلك بداية الوحي إليه. وكذلك من هذه الآداب أن يأتي الطالب في أحسن ملابسه وفي أنظف أحواله، بما في ذلك من احترام من يأخذ عنه، فإن احترام من يأخذ الإنسان عنه العلم حتى لو كان دونه في المنزلة والمستوى من إجلال العلم وتوقيره. ولذلك جاء جبريل في أحسن الملابس وفي أنظف الصورة، لأن عمر قال: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهذا يدل أيضا على أن البياض من الثياب هو أفضلها، وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وغيره أنه قال: خير ملابسكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفروا فيها متاكم. وهذا يقتضي فضل الأبيض من الثياب على غيره، ولذلك فهو الأفضل في الجمعة حتى لو كان لبيسا، أي لو كان قد لبس من قبل، فهو أفضل من الجديد من غير الأبيض في الجمعة. وفي الأعياد خلاف ذلك، فالجديد أفضل حتى لو كان غير أبيض. فإذا هذا فرق بين من فروق صلاة العيد وصلاة الجمعة، قد ذكر أهل العلم بينهما فروقا، منها أن الأبيض أفضل في الجمعة ولو كان لبيسا، وأن الجديد أفضل في العيد ولو كان غير أبيض. فالنظافة مطلوبة في كل الأوقات، فلا سيما وقت الطلب، فإن وقت طلب الإنسان للعلم هو وقت قربة وعبادة لله تعالى، وأوقات العبادة يطلب فيها أخذ الزينة، كما قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلذلك فإن مالك رحمه الله كان إذا دخل مجلس الحديث اغتسل ولبس أحسن ملابسه وتطيب، ثم أمر بالعود فأوقد في المجلس حتى ينتهي من الحديث، إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا لحديثه. وقد حدث عن أمه العارية مولاة آل طلحة بن عبيد الله أنها عندما فصح، أي بلغ 7 سنين، اشترت له ثوبا أبيض جديدا، وعممته بعمامة، وجعلت له صرة من نقود في جيبه، وقالت: اخرجي إلى الحلقة ولا ترجع إلي حتى تكون شيخ الحلقة. فكان مالك يعتني بملابسه وهيئته للطلب. وقد ذكر أهل العلم أن طالب العلم والعالم والمفتية ينبغي لكل منهم تحسين ملابسه، ليكون ذلك أبلغ في أداء الأمانة التي يحملها، فإنه مبلغ عن رب العالمين، فلا ينبغي أن يظهر في صورة يزدرى بها شكله. فلذلك قال كثير من أهل العلم: ليس على أهل العلم في اللباس سرف، فينبغي أن تكون ملابسهم على أحسن الوجوه، وكذلك الطيب. وقد قال أحمد بن حنبل في طيبه أنه إذا أنفق ثلث ماله في الطيب لا يكون ذلك سرفا. فهذا من شأن أهل العلم وطلبته، لأن هذا مما يزيد توقير العلم واحترام أهله. ولذلك قال العلامة محمد مولود الأحمد فار رحمه الله في اللباس: ثم لباس الشرع تعتريه الأحكام حتم منهما يقيه، لا أن يقول لباس موسر لباس مؤسري شح وضد سرف، ذوب السري على الدني خيلا والضد مهانة والمستجاد القصد، والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البعل. فكل من كان في خطة دينية فينبغي أن يظهر للناس في مظهر يليق، لأنه ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمثله، فلذلك لا بد أن يظهر في مظهر لائق بهذه المكانة. وكذلك النظافة في الشعر بالخصوص، فإن الشعر له حق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رآه شعثا أن يزيل ذلك عنه، وبين أن ذلك من الشيطان. فالرجل دخل ورأسه ذائر، وبين أن هذه من صور الشيطان. وآخر من الصحابة أمره أن يكرم لمته، فكان ربما رجلها في اليوم مرتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإكرام يشمل النظافة وهي أهمه، ويشمل كذلك الترجيل والأخذ منها إذا تجاوزت الحد في الطول، وكذلك دهنها للدهان إذا احتاجت إلى ذلك، أي ما يزيل الشعث. فكل ذلك من مندوبات ومن حقوق الشعر التي يلزم أداؤها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يرتجل الإنسان في يومين أن يرتجل إلا غبا، أي ينبغي أن يرتجل يوما ويدع الارتجال يوما ثم يرتجل في اليوم الآخر. وقد ورد في ذلك حديثان وكلاهما فيه ضعف، لكن أحدهما يعبد الآخر فيصلان إلى درجة الحسن لغيره، ومحل ذلك في حق من يشغله تمشيط رأسه ولحيته، فيأخذ ذلك جزءا من وقته وينقص بعض ماله. أما من لا يأخذ ذلك شيئا من وقته فلا يكون النهي واردا في حقه، لأن ذلك الصحابي كان ربما رجلها في اليوم مرتين امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامها. وعمر هنا بين أيضا الطريقة التي دخل بها جبريل عليه السلام، فلم يأته في خلوته، فليس ذلك من آداب الطلب، فإن المعلم له أوقات راحة، وله أوقات يتعلم فيها أيضا ما يعلمه الناس، وله أوقات يراجع فيها معلوماته، وله أوقات للتعبد، فلا تنبغي مضايقته في تلك الأوقات، ينبغي أن يجعل وقتا للتعليم، فلا يأتيه طلاب العلم إلا في ذلك الوقت. وهذا مما ينظم به الإنسان وقته، وتنظيم الوقت هو من الرشد، لأن الوقت هو رأس مال الإنسان، وإذا تركه الإنسان على ما كان عليه أهل المجتمع وما كان الناس يدرجون عليه في أوقاتهم فإن كثيرا منه يضيع. فالإنسان مثلا الذي يعين نفسه لطلب العلم ويجعل من نفسه طالبا للعلم في المحضرة كثيرا ما تضيع أوقاته الكثيرة، لأنه يجلس إلى الشيخ ساعة مثلا يدرس فيها درسه اليومي، ثم تبقى 23 ساعة من اليوم قليل ما يستغله منها في طلب العلم، بعضها للحفظ وبعضها للمراجعة، لكن كثير منها للضياع. فلذلك لا بد أن ينصح طلاب المحاضر بأن ينظموا أوقاتهم وأن لا تضيع عليهم سدى، فلا بد أن يجعل وقت للحفظ ووقت للمذاكرة ووقت لدراسة علوم أخرى لا تحتاج إلى الشرح من الشيخ تؤخذ بالمطالعة، ووقت كذلك لمطالعة الشروح لما قرأه الإنسان، ووقت للمقارنة إذا كان الإنسان يدرس ما يقارن، فكان يدرس فقها يقارنه بالمذاهب الأخرى ويدرس أدلته معه، فكل ذلك ينظم فيه الوقت ويجزئه تجزئا دقيقا. فإن جبريل لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الوقت الذي كان فيه بارزا للناس، فكذلك فإنه لم يخاطبه من بعد، فليس ذلك أدبا. فطالب العلم ينبغي أن يتعود على السكينة والوقار، ولذلك أرشد بهما لقمان ابنه، والسكينة هي التأني وترك ما لا يعني من الأقوال والأفعال، فالسكينة تشمل جميع جوارح الإنسان، فهي التأني أي عدم العجلة، وعدم ما لا يعني من الأفعال يشمل ذلك النظر والحركة والكلام، فإذا السكينة تشمل جميع أفعال جميع جوارح الإنسان. أما الوقار فهو خفض الصوت وغض البصر، فيختص بجارحتين من الجوارح، فالوقار يختص بجارحتين والسكينة تشمل جميع الجوارح، وهذا الفرق بينهما. أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، وخفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر. فلذلك من شأن طالب العلم السكينة والوقار، فلا ينبغي أن يرفع صوته في مجلس العلم، فإن مجلس العلم من المجالس التي تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، كما صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك لا بد في مثل هذه المجالس أن لا يرفع فيها الصوت إلا بقدر الحاجة، كما يحتاج إليه الشيخ من إسماع الناس، وإذا عجز عن إسماع جميعهم اتخذ مستمليا، فالمستملي هو المسمع عن الشيخ، يقف حيث ينقطع صوت الشيخ فيقول: حدثكم فلان قال كذا، فيعيد كلامه. وربما احتاج المحدث إلى عدد من المستملين، كما إذا اتسع المجلس، فقد كان البخاري رحمه الله عندما أتى بغداد يكون في مجلسه 90,000 يحدثهم بالصحيح، فيأخذ عددا من المستملين، كل مستمل يقف عند منقطع صوت الآخر، فالمستمل الأول يقف عند منقطع صوت البخاري فيحدث من وراءه، فيقف مستمل عند منقطع صوت ذلك، ثم يقف مستمل عند منقطع صوت ذلك حتى يسمع الناس جميعا. ولذلك فإن جبريل هنا لم يتكلم عن بعد حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يتكلم وهو قائم أو ماش، بل ترك الكلام حتى جلس، فلذلك قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه قائما وما زال في آثار التعب، ربما تقطع، لأن الإنسان إذا كان يشهد نفسه بالمشي يكون كلامه متقطعا، كما قال الشاعر: ومن تعب أنفاسها متتابعة. لكن إذا جلس وتمكن فإن ذلك أقمن لرفع صوته، وهذا محله في أسلوب التعليم، والأساليب ثلاثة: أسلوب تعليم يراد به التفهيم، فهذا الأفضل فيه الجلوس والتمكن حتى يستوعب الإنسان أفكاره ويستجمع آراءه ويؤديها بأسلوب رصين يفهمه الطلاب ولا يشق عليهم. والنوع الثاني هو أسلوب الخطابة، وهو أسلوب الوعظ والتذكير، وهذا ينبغي فيه الاستفزاز، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. فلذلك في الخطابة المناسب هو القيام، وفي التعليم المناسب الجلوس. والأسلوب الثالث الأسلوب الأدبي، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان الإنسان يلقي مقامة أو شعرا مما يتعلق بالحماسة فينبغي أن يقف، وإن كان لغير ذلك فينبغي أن يجلس. وقد ورد أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان يلقي شعره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو متربع فيجلس لذلك، وكان ابن رواحة يلقيه بين يديه قائما، لأن ابن رواحة كان يرتجز بشعره بين يديه فيقول: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولاء قد بغوا علينا إن يطلبونا خطة أبينا. فهذا النوع من الارتجاز وشعر الحماسة يناسبه القيام بخلاف ما كان حسان يقدمه. فلذلك أساليبه إذن ثلاثة: أسلوب يناسبه القعود مطلقا وهو الأسلوب العلمي، وأسلوب يناسبه القيام مطلقا وهو أسلوب الخطابة والوعظ والتذكير، وأسلوب يتردد بين الحالين ويناسبه كلاهما بحسب اختلاف المقام وهو الأسلوب الأدبي. فلذلك جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآداب، من آداب الطلب الاقتراب منه، فإنه أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا يقتضي قربا لئلا يحوج المعلم إلى رفع الصوت. فالطالب ينبغي أن يكون محبا لمن يتعلم منه، كارها لكل ما فيه عنة ومشقة عليه. فلذلك فإن جبريل اقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يريد أن لا يحتاج إلى رفع صوت، فذلك فيه مشقة. فلذلك اقترب منه حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ففي ذلك تأنيس أيضا. فالإنسان إذا لم يكن معروفا لديك، فإذا خاطبك عن بعد ربما خالطتك منه وحشة أو خشية، فإذا اقترب منك ودنا ومستك أطرافه فإن ذلك مما يزيل الوحشة. ولذلك فإن المبتدئ في الإلقاء والتدريس، أو المبتدئ في الخطابة والوعظ، أو المبتدئ في إلقاء الشعر، إذا وقف أمام الناس ولم يدن منه أحد كثيرا ما يرتجف، لكن إذا دنا منه أحد واعتمد عليه وأمسكه فإنه سيثبت. فلذلك أسند ركبتيه إلى ركبتيه تأنيسا له. كذلك وضع كفيه على فخذيه، وقد اختلف ما المقصود بذلك، فقيل وضع كفيه على فخذي نفسه أي على فخذي جبريل، وذلك ليتلقى ويستمع، لأن الإنسان إذا لم يستغل شيء من أطرافه كان ذلك أقمل الفهم. فالإنسان الذي يشتغل بعبد بلحيته أو بشعره أو بهاتفه أو بغير ذلك لا يستوعب الأفكار، لكن إذا حبس يديه وأمسكهما وضعهما على فخذيه فسكن كل أطرافه ورجع كل فقار مكانه، فذلك يستوعب به الأفكار ويحفظ به ما يسمع. ولهذا شرع القبض في الصلاة ردعا للإنسان عن التصرفات بيديه يمينا وشمالا وعن الحك والمس. ولهذا شرع القبض في الصلاة ردعا للإنسان عن التصرفات بيديه يمينا وشمالا وعن الحك والمس، فإذا كان قابضا فإنه لا ينتزع ذلك القبض إلا لأمر ضروري، ومن هنا تثبت أطرافه ويستطيع الخشوع بسبب ذلك. وقيل على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير محتمل للأمرين: وضع كفيه على فخذيه أي على فخذي جبريل، وعلى فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فوضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هو من التأنيس الذي سبق، فإن من لا تعرفه إذا خاطبك ربما حصلت لك منه وحشة وخشية، فإذا لامستك أطرافه أدى ذلك إلى قرب فزالت تلك الوحشة. فلذلك وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تثبيت له. وأيضا فإن وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أنسا وقربا كأنه شخص معروف معهود، فلا يقتضي ذلك منه نفرة. وأيضا فإن وضع كفيه على فخذيه أيضا يكون بمثابة المجتدي والسائل، كأنه يسأله مما عنده أي من العلم الذي لديه، فكل هذا من آداب الطلب. ثم بعد ذلك سأله فناداه بأحب أسمائه إليه فقال: يا محمد. وهذا الاسم سماه الله به، وقد ألهم ذلك جده عبد المطلب فسماه به. فقيل: ولم تسميه بهذا الاسم وليس في آبائك أحد سمي به؟ فقال: رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض، فحقق الله تعالى رجاءه فكان محمدا في السماء وفي الأرض. وهذا الاسم شرفه الله سبحانه وتعالى عن بقية أسمائه، فلذلك جاء ذكره في القرآن في أربعة مواضع، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث أخرجه مالك في الموطأ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء: فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشد الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب. فهذه خمسة أسماء هي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرفها الله بأن سمى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفضلها بالاتفاق محمد، فلذلك ناداه به فقال يا محمد. وهذا الاسم له دلالته لأن معناه الذي يحمده الناس كثيرا فيكثرون حمده، لأن حمد معناه أكثر الحمد، فالتضعيف يدل على التكثير، ومعنى ذلك أنه يثني الناس عليه كثيرا ويثني الملائكة عليه كثيرا والجن وأهل العالم العلوي، فهذا الثناء الكثير عليه به سمي محمدا. وقد صرف الله المشركين عنه فكانوا إذا أرادوا ذمه ذموا مذمما، وهذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: ألا ترون كيد الله تعالى؟ فإنه صرف المشركين عن اسمي، فإذا أرادوا ذما ذموا مذمما وأنا محمد. فلذلك ناداه باسمه، ثم بعد هذا سأله سؤالا واضحا عن كبريات الأمور وجلائلها. فالسؤال عن الدقائق والأمور اليسيرة في أول الأمر ليس من شأن طالب العلم، بل طالب العلم من شأنه ترتيب الأولويات والحرص على المهمات. وأيضا فإن السؤال عما فيه لغز ومما يشق على الإنسان حله ليس من الأدب، إنما يكون في مجالس النظراء والقرناء. ولذلك أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، وهي الأحاجي أي الأسئلة الصعبة. ولا تستدلوا علي بهذا السؤال في الامتحان إن شاء الله تعالى، فطلاب العلم ليسوا مثل غيرهم، فالأغلوطات لدى طلاب العلم ليست مثل الأغلوطات لدى من سواهم. فلذلك سأله عن كبريات أمور الدين، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن علاماتها وأشراطها، فهذه كبريات ما يحتاج إليه تصور المسلم، وإذا كان تصوره صحيحا فيها لم يضره ما سواها، فالمنهج يتكامل عندما يتم تصور الإنسان لهذه الأمور الكبريات. إذا صح تصور الإنسان لها لم يحتاج إلى تقويم إلا لكمالاتها وإضافاتها وزياداتها، لكنها هي الأسس التي ينبني عليها تصور المسلم. فهي أصول التصور الإسلامي هي معرفة الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وما يتعلق بها، فإذا عرف الإنسان هذه الأمور وآمن بها فإن تصوره قد أصبح منضبطا بالضوابط الشرعية، ولن يخالجه ويداخله ما كان مذموما شرعا مردودا، فهي التي تعصم من الزلل. وهذه الأمور التي هي كبريات المنهج إذا أدركها الإنسان كان تفكيره مقيدا بها، أما من ليس منطلقا منها فإنه يضع عقله في غير موضع، فيفكر مثلا في ذات الله وفي أمور لا يدركها بعقله، فيضع تفكيره في غير محله. ولذلك فالإنسان إذا انطلق من مسلمات الإيمان ومبادئه فإن تصوره دائما يكون صحيحا، فينصرف عقله إلى المكان المأذون للعقل في التصرف فيه، ولا يذهب في أمور لا ينتفع بها ولا يكون منها طائل ولا يحصل منها على نتيجة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث ابنه عبد الله بهذا الحديث فقال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتحه بهذا الظرف وهو في الأصل بينه، وتتمم بما فتكون كافة لها عما تضاف إليه فيقال بينما، وكذلك تحذف الميم فيبقى الألف مكانها فيقال بين، فيقال بينما ويقال بين. نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة الابتدائية هي التي أضيف إليها الظرف في الأصل، معناه في وسط جلوسنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مجالسنا معه. وبين في الأصل ظرف مكان، فيقال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. وإذا أضيفت إلى مكان واحد كان ذلك في أثنائه، وإذا أضيفت إلى مكانين فهذا الأصل، وإذا أضيفت إلى ضمير فلا بد أن تكرر فتقول بيني وبينك، ومن بيننا وبينك حجاب، إذا أضيفت إلى الضمير لا بد أن تكرر، وإذا أضيفت إلى الاسم الظاهر لا يحتاج إلى تكريرها. قالوا بينك بين مكة والمدينة، بين المسجدين، الإيمان لا يأرز إلى ما بين مكة والمدينة، إن الإيمان لا يأرز إلى ما بين المسجدين، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، لا يأرز إلى ما بين المسجدين، أي ما بين مكة والمدينة. فإذا أضيفت إلى الاسم الظاهر لا يحتاج إلى تكرارها، وإذا ذكرت معها ما أو الألف فإن ذلك ينقلها عن الاختصاص بالمكان حتى تشمل الزمان، فبينا هنا ليست للمكان بل هي للزمان وتشمل المكان من باب العموم. فقال بينما نحن جلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بعض مجالسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للزمان أي في بعض تلك المجالس، بينما نحن هنا الضمير يعود إلى أصحاب عمر من الصحابة، ولم يحددهم ولم يذكر عددهم، لكن في رواية أبي هريرة لهذا الحديث وهي في صحيح البخاري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بارزا للناس، فيدل ذلك على أنه كان في مجلس عام وأنه كان بارزا للناس، أي خرج من حجره لاستقبال الناس، ولم يذكر المكان هل كان في المسجد أو في حجرة من حجره، وكل ذلك ممكن، وكانت حجره تحيط بالمسجد، لكن قول أبي هريرة بارزا للناس يدل على خروجه من الحجر، فيدل ذلك على أنه كان في المسجد، وهذا الأليق بمجيء جبريل وبالحديث عن الأمر العام المهم، فإن الحجرة صغيرة لا تحوي كثيرا من الناس، والمسجد كان كبيرا يتسع لكثير من الناس. بينما نحن جلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يجلسون إليه، ومعنى الجلوس إليه أي أن يجلسوا وأبصارهم إليه، فتقول جلست عند فلان وهذا لا يقتضي أن يكون نظرك إليه، وتقول جلست حول فلان ولا يقتضي ذلك أن يكون نظرك إليه، لكن إذا قلت جلست إلى فلان فمعناه أن وجهك إليه وأنك تنظر إليه، وهذا من الأدب، فقد كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي تنتهي أبصارهم إليه، فإلى للانتهاء، فانتهاء أبصارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه، وهذا النظر ليس المقصود به إحداد النظر إلى وجهه، فلم يكونوا يفعلون ذلك لأن الأدب يقتضي منهم ألا يحد النظر في وجهه. وقد صح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال إنه كان على أطواق ثلاثة، كما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق كذبه وكان أشد الناس عداوة له، فلو مات على ذلك لكان إلى النار، ثم أدخل الله الإيمان في قلبه فآمن وصدق، فلم يكن أحد على وجه الأرض أحب إلي منه، ولم أستطع أن أحد النظر في وجهه، ولو سئلت أن أصفه لم استطعت، فلو مت على ذلك لكنت إلى الجنة. ثم حدثت أمور بعد ذلك فالله أعلم بما آلاتها، فلذلك لم يكونوا يحدون النظر إليه إجلالا له وتوقيرا. ولهذا فإن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية سفيرا عن قريش قال له يا محمد إن قومك قد لبسوا جلود النمور وصحبوا العود المطافيل يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وما أرى معك إلا أشابة من الناس جدير أن يفروا عنك ويتركوك. الحديث بطوله. فلما رجع إلى أهل مكة قال لهم يا قوم لقد زرت الملوك في ملكها، زرت النجاشي في ملكه وكسرى في ملكه وقيصر في ملكه، فما رأيت ملكا يجله أصحابه ما يجل أصحاب محمد محمدا، فوالله إنهم ليبتدرون لقوله، وما بصق إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه ورأسه، ويكادون يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير. فكان إجلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه المثابة، فلذلك يقصد بالجلوس إليه النظر إلى جهته ليسمع الإنسان منه ويستوعبه، ولا يقصد إحداد النظر إليه لما في ذلك من نقص الأدب. جلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل، إذ للمفاجأة، معناه أن ذلك حصل فجأة من غير استئذان، ولم يذكر في هذا الحديث أنه سلم ولا أنه استأذن ولا استأنس، وقد أمر الله تعالى بالاستئذان والاستئناس، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، وقال قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقد اختلف أهل العلم هل السلام زائد على الاستئناس، فيكون الاستئناس أولا ثم السلام بعده، فالاستئناس يحصل بالطرق أو التلحنح في حق من لا باب له، ويكون السلام بعده لأن العطف يقتضي المغايرة، وقد قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال الطائفة بل العطف هنا للتفسير لا للمغايرة، وعلى هذا فالاستئناس يدخل فيه السلام وغيره، فذكر السلام منه بالخصوص لأن له مزية عليه حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلماذا لم يستأذن جبريل ولم يستأنس بل طلع فجأة على الناس؟ والجواب عن ذلك أن ذلك كان في المسجد على الراجح، والمسجد مكان عام فلا استئذان فيه ولا استئناس، فإذا دخله الإنسان فإنه يحيي رب المسجد وليس عليه أن يحيي الناس. وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فقال الطائفة منهم من قدم المسجد فتحية المسجد هي الصلاة وليس عليه السلام، وقال الطائفة منهم بل يندب السلام ويتأكد في حق الإمام، وبالأخص إذا كان ذلك يوم الجمعة، فعند الشافعية والحنابلة يسن له إذا صعد المنبر أن يسلم على الناس فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعند جمهور أهل العلم أنه يسلم عند دخوله، أما عند صعوده المنبر فإنه يذكر اسم الله فقط فيقول بسم الله أو يكملها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كالراكب الذي يركب السفينة أو الدابة، فالمنبر كذلك بمثابة السفينة يركبها الإنسان. وإذا كان الحال كذلك فإن جبريل قد دخل المسجد. وهنا يأتي سؤال، لماذا جلس قبل أن يصلي ركعتين إذا كان هذا في المسجد؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والجواب أن ذلك قد يكون في وقت النهي، كما إذا كان بعد العصر أو بعد الفجر فهذا وقت نهي لا يحيى فيه المسجد، لما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وهذه المسألة محل خلاف، فذهب المالكية والحنفية إلى أن الداخل إلى المسجد في وقت النهي لا يحيي المسجد بل يدخله وتسقط عنه التحية، لأن الجانب الحضري مقدم على جانب الأمري، وقد جاء الحضر في ذلك الوقت النهي، والحضر هنا لا يقصد به التحريم بل الكراهة، لأن التحريم إنما يكون في وقت طلوع الشمس وغروبها فقط. وذهب الشافعية والحنابلة إلى استثناء ذوات الأسباب فيرون جوازها في وقت النهي، فإذا دخل الإنسان في وقت نهي فإنه يجوز له أن يصلي ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد وركعة الطواف وركعة السفر والقدوم ونحو ذلك. والمالكية استثنوا أيضا الصلاة على الجنائز وسجود التلاوة فرأوا جوازها في وقت النهي المخفف، والنهي بعد العصر وبعد الفجر منه مخفف ومنه مثقل، فالنهي المخفف ما بعد الصلاة إلى الإسفار أو الإصفرار، فالإسفار بعد الصبح والإصفرار بعد العصر، والنهي المثقل ما بعد الإسفار إلى طلوع الشمس وما بعد الإصفرار إلى غروبها، فما قبل الإسفار والإصفرار يصلى فيه على الجنائز ويسجد فيه سجود التلاوة كما قال خليل رحمه الله إلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار وإصفرار، وذلك أن النهي مخفف فلا يقدم هنا جانب الحضر لأن النهي الذي فيه ليس حضرا بخلاف ما بعده، فيكون ذلك النهي تابعا للنهي الشديد وهو وقت الطلوع ووقت الغروب، فإن النهي فيهما على سبيل الحضر والمنع. وقال الطائفة الأخرى بل كان ذلك قبل الأمر بتحية المسجد فيكون هذا مشروعا قبل شرع ذلك. وعموما على أي الوجهين يمكن أن يكون قد صلى في طرف المجلس ثم جاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينافي ذلك ما ذكره عمر، وكونه لم يرويه ولم يحدث به لا يقتضي نفيه، لأن عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، وهذه قاعدة فقهية، وهي عدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه، فنحن لم نعلم أنه حي المسجد لكن لا يقتضي ذلك علما أنه لم يحيه، فلذلك قال إذ طلع علينا رجل، ومعنى طلع دخل من الباب لأن الأبواب كانت ترتفع خشية السيل ودخول الرياح فيرفعونها عن مستوى الأرض، فالداخل منها كأنما هو طالع، وقيل طلع بمعنى جاء ومنه طلوع القمر وطلوع الشمس وطلوع الفجر أي مجرد بزاقه وارتفاعها عن الأرض. إذ طلع علينا رجل، والمقصود بالرجل صورته فقد جاء في صورة رجل، وإلا فهو جبريل عليه السلام، والملائكة لا يوصفون بما يوصف به الإنس من الرجولة ونحوها، لكن الرجولة أكمل في الخلقة من الأنوثة، فلذلك وصفوا بمقتضاها وأطلق عليهم هذا الاسم. فمثل ذلك الضمائر، فالضمائر المذكرة هي التي تطلق على الله جل جلاله وعلى الملائكة، ولا يجوز إطلاق الضمائر المؤنثة لما في التأنيث من النقص والفرعية لدى أهل اللغة، فإن الأصل التذكير والتأنيث فرع عنه، ولذلك احتاج التأنيث إلى علامة بخلاف التذكير، فكل ما يحتاج إلى علامة فهو فرع، فالتأنيث يحتاج إلى التاء والألف، والتذكير ليس له علامة، وما لا يحتاج إلى علامة فهو الأصل. فهذه الصورة التي جاء فيها جبريل في عدد من الأحاديث أنه كان يأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وهو رجل من كلب كان طويلا جميلا وسيما، وكان أبيض أسود الشعر، وطول قامته وتمام أعضائه كل ذلك يجعل صورته محبوبة لدى الناس، فكان جبريل يأتي في هذه الصورة المحبوبة. فقد اختلف أهل العلم في الذي جاء من جبريل، هل جاء جبريل بصورته كاملا فأخفاه الله إلا قدر رجل منه فيكون هذا من باب الإخفاء، وقال بهذا طائفة منهم، وقيل بل أعدم الله صورته إلا قدر صورة رجل فجاء فيها ثم إذا رجع عادت إليه صورته الحقيقية، وقال طائفة أخرى بل بقيت صورته الحقيقية في مستقره وانعزلت روحه فجاءت في صورة رجل حتى يراه الناس. وعموما فإن التشكل يقع في الملائكة ويقع في الجن، وهذا التشكل هو من تمام القدرة، وجبريل وصفه الله بتمام القوة فقال وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال فيه أيضا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والمرة القوة أي ذو قوة عجيبة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فذكر أنه رآه مرتين في صورته له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، فقدر الأرض والسماوات 300 مرة على الأقل، هذا ما بين المشرق والمغرب قدر كل ما بين جناحين من أجنحته. فهذه هي صورته الحقيقية، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم بها إلا مرتين، رآه على جبال مكة قد سد الأفق فرعب منه رعبا شديدا، ورآه عند سدرة المنتهى كما قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فلم يره على صورته الحقيقية إلا مرتين، فما سوى ذلك كان يتشكل فيأتي في صورة رجل. وهذا التصور هو بروز في صورة، وهذه الصورة ليست جسم الملك، ولذلك في حديث موسى بن عمران أنه لما أتاه ملك الموت في صورة رجل صكه ففقأ عينه، أي فقأ عين تلك الصورة التي تشكل فيها الملك، وليس معنى ذلك أن عين ملك الموت قد انفقأت، بل الصورة التي ظهر فيها لموسى هي التي انفقأت عينها، ولا يعود إليها الملك بعد ذلك، بل يتشكل بها مرة واحدة ثم يتشكل في صور أخرى غيرها. وبهذا يفهم معنى حديث الصورة في مشاهد القيامة، فإن الناس إذا خرجوا من المحشر مثلت لهم أصنامهم، فكل من كان يعبد شيئا اتبعه، فالذين كانوا يعبدون الشمس يتبعونها، والذين كانوا يعبدون الكواكب يتبعونها، والذين كانوا يعبدون الحجارة يتبعونها، والذين كانوا يعبدون الجن يتبعونهم حتى يبقى أهل الإيمان، فيتجلى لهم الباري جل جلاله في صورة فيقول أنا ربكم فيقولون لست ربنا، فيقول وما علامة بينكم وبين ربكم فيقولون أن يكشف عن ساق، فيأتيهم في صورة أخرى فيعرفونه فيكشف عن ساق فيسجدون له جميعا إلا من كان من أهل النفاق فيجعل الله ظهره من نحاس فلا يستطيع السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فبهذا يعلم أن الصورة ليست هي ذات الباري جل جلاله، فهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، إنما الصورة ما رأوه كما رأى موسى النار، فموسى ما رآه ليلة كلمه الله جل جلاله رأى نارا فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كذلك قال رأيت نورا. فلهذا فإن الصورة التي رآها ليست هي الذات، وكذلك الصورة التي يتجلى فيها الباري جل جلاله الناس يوم القيامة ليست هي الذات العلية، فكل ذلك يقتضي الإيمان بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، وأن نتركه كما هو، وأن نعلم أن عقولنا عاجزة عن كثير من التصورات، وأن نرجع في هذا إلى أقوال أهل العلم من السلف الصالح، فقد قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن آمن بمثل ما كانوا عليه دون تكلف ودون عناء وزيادة فقد شهد الله له بالهداية. وكذلك أحاديث الصورة الأخرى، فمنها إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قد اختلف أهل العلم في هذا الحديث هل هو من أحاديث الصفات أم لا، فذهب بعضهم إلى أنه ليس من أحاديث صفات الباري جل جلاله، لأن المقصود أن الله خلق آدم على صورة أخيك الذي تقاتله، فلا ينبغي أن تلطم وجهه لأنه على صورة وجه أبيك، فيكون الأدب مع آدم أن لا تلطم وجه إنسان لأن هذه صورة آدم. وقد قيل خلاف ذلك، فقيل هذا من أحاديث الصفات والمقصود به الصورة لدى الباري سبحانه وتعالى، فقيل الإضافة إضافة تشريف، وعلى هذا فأكمل الصور هي التي تضاف إلى الله تشريفا لها، كما يقال ناقة الله ويقال بيت الله تشريفا وتعظيما. فالصورة التي اختارها الله من الخلائق هي صورة آدم، الصورة التي خلق عليها آدم. قيل بل المقصود بذلك صفة من صفات الباري جل جلاله. وعموما فإن جبريل عليه السلام جاء في هذه الصورة وليست هي خلقته قطعا، فإما أن يكون الستر منا نحن فغطي على عيوننا فلم نرى منه إلا ذلك الحجم، وإما أن يكون قد حصل له هو فلم يبقى من صورته إلا هذا الحجم، والله تعالى لا يعجزه شيء وهو القدير الحكيم. فالذين رأوا جبريل حتى لو تشكل في صورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تجاوز منهم 63 سنة فإنه قد عمي. فالذين رأوه إذا تجاوز أحدهم 63 سنة يؤخذ بصره لما يرى في تلك الصورة من النور. عمر لم يتجاوز 63، بل عمره على قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو عدد من الصحابة، وقد نظمهم بعض أهل السير فقال على قدر عمر الهاشمي محمد، فتاع عمر رهط من صحابته الزهري، علي أبو بكر وفاروق طلحة، كذاك بلال والزبير بلا نكر. فهؤلاء الستة كلهم عاشوا 63 سنة على قدر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عباس وعائشة وجابر وابن عمر فكلهم قد أخذت أبصارهم لما تقدمت بهم السن، فقد رأوا جبريل على صورة رجل، فلما تقدمت بهم السن قبضت أبصارهم، فحمل ذلك بعض أهل العلم على أن هذا بسبب الرؤية، أي رؤية الملك. وصورة الملك التي يظهر فيها للناس ذات تميز، لكن ذلك التميز لا يشعر به إلا من كان من أهل النباهة حتى لو كان من غير المسلمين. فإن بعض المشركين سمعوا كلام الملائكة يوم بدر وميزوا فرسانهم، فسمعوا أحدهم يقول اقدم حيزوم. كذلك فإن بني قريظة لما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا كلام جبريل ورأوه على فرس فميزوا. وكذلك السامري لما أتى عرف أنه ملك، فأخذ قبضة من أثر حافر فرسه فنبذها في صورة العجل التي صنع من حلي فرعون وجنوده، فلذلك تكلم العجل بخوار كخوار العجل. لهذا لما سأله موسى قال أخذت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي من أثر حافر فرس الرسول فنبذتها، أي في داخل الصورة التي صنعت. فهم يميزون تلك الصورة، من كان منهم من أهل النباهة والذكاء يميز الصورة التي يأتي فيها الملائكة فليست كصور البشر المعتادة. فلذلك قال اطلع علينا رجل، وصف هذا الرجل ببعض صفات الكمال، فلم يحد عمر النظر إليه، ولذلك لم يصف شيئا من خلقته وقامته، بل قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. وهذه الأمور كلها تدل على النظافة، فهو شديد بياض الثياب، فثيابه صقيلة نظيفة ولونها أبيض، وذلك وصف كمال لأنه يقتضي عناية بهيئته وحاله. وكونه شديد سواد الشعر كذلك يدل على القوة، لأن هذه هي ميزة الشباب، فميزة الشباب سواد الشعر فيه، أما الشيب فإنه يدل على الضعف الذي لا قوة بعده، فالإنسان يبدأ في ضعف ثم يصل إلى القوة ثم يعود إلى الضعف والشيبة، فذلك الضعف المرتبط بالشيب ليس بعده إلا الموت. وقد قال الحكيم يا من لشيخ قد تقادم عهده أفنى 3 عمائم ألوانا سوداء حالكة وسحق مفوف وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. فأما لشيخ قد تطاول عهده أفنى 3 عمائم ألوانا، العمامة الأولى هي عبارة عن شعره الأسود سوداء حالكة، والعمامة الثانية سحق مفوف أي فيها ألوان بياض وسواد، وذلك عندما يختلط الشيب بسواد الشعر وسحق مفوف. وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا أي اللون الثالث هو اللون الأبيض الخالص، والهجان من الألفاظ المشتركة في اللغة تطلق على الأبداد، تطلق على الأبيض والأسود. وأجد ثوبا بعد ذاك هجانا والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. وهذا السواد في الشعر هو من تمام الصورة، ولذلك كان يعجب الناس كما قال شاعر وهو العلقمة بن عبدة التميمي تقول: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرح الشباب عندهن عجيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. فذلك الشيب عند الناس وصف نقص لأنه مقتضي للضعف، ومع ذلك فإن الشيب ورد فيه أنه زيادة وقار، وقد ورد أن إبراهيم عليه السلام لما ظهر فيه الشيب سأل الله تعالى: ما هذا؟ فقال: وقار. فقال: رب زدني وقارا. وهو لا شك بذلك يكون مزية في حق من بلغه. وقد قال أحد النحويين: كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب. وكان قياس الوصف لو قيل شائب، ولكنه من جملة العيب يحسب. فالعيوب تكون على وزن فعل بالكسر، فلذلك أوصافها على وزن أفعل أو على فعل أو على وزن فعلان، وهي أوصاف فعل الثلاثة. أما فعل بالفتح فإن وصفها يكون على فاعل، وشاب الإنسان في الأصل فعل، فكان القياس في الوصف أن يقال شائب ولكنه لم يستعمل فيقال أشيب. فلذلك قال: كفى الشيب عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب. وكان قياس الوصف لو قيل شائب ولكنه من جملة العيب يحسب. ومع ذلك فإن ما كان شديدا من بياض الشيب لا شك أن فيه إزعاجا للناس. ولهذا في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا عنه هذا الشيب فإن شدة بياضه من الشيطان. فشدة بياض الشيب من الشيطان، ولذلك تكون مزعجة، فيغير إذا اشتد بياضه. وتغييره إنما هو بالحناء أو الكتم أو نحو ذلك، ويجنب السواد كما قال: وجنبوه السواد. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي هذا مقابلة بين بياض الثياب وسواد الشعر، وكلاهما شديد. فالثياب المدح فيها بالبياض، والشعر المدح فيه بالسواد. وهذا النوع من المقابلات من في علم البديع مما يحسن الكلام. وقد قال أبو الطيب المتنبي: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشق. وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقرق، وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجوه ويتقي، وسكرى من الإدلال ريا من الصبا، شفعت إليها من شبابي بريقي، وأجنب معصول الثنيات واضح، سترت فمي عنه فقبل مفرقي، وأجياد غزلان كجيدك زرنني، فلم أتبين عاطلا من مطوقي، وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي، ويرضى الحب والخيل تلتقي. لا يقول لا في قصيدة الاتفافية الأخرى يقول: تذكرت ما بين العذيب وبارقي، مجر عوالينا ومجرى السوابق، وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفضلة ما قد كسروا في المفارق، وليلا توسدنا الثوية تحته كأن ذراها عنبر في المرافق، بلاد إذا زارت حسان بغيرها ذرى حصبها ثقبنه للمفارق، سقتني بها القطرب لي مليحة على كاذب من وعدها ضوء صادق، سهاد لأجفان وشمس لناظر وسقم لأبدان ومسك لناشق، فأغيد يهوى نفسه كل عاقل عفيف ويهوى جسمه كل فاسق. فهذا نوع من المقابلات مما هو من البديع، وقد اختلف فيه هل هو من البديع اللفظي أو من البديع المعنوي. وقال الطائفة: يجمع بينهما لأنه فيه تحسين للفظ وفيه كذلك إبداع في المعنى. قد كان أهل الجاهلية يقصدونه، وأهل الجاهلية الأكثر في بديعهم البديع المعنوي لللفظي. ومن ذلك قول زياد بن حمل: بيض ترائبها سود ذوائبها درم مرافقها في خلقها عمم. لو قال: بيض ترائبها سود ذوائبها درم مرافقها في خلقها عمم، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ذكر أنه ليس من أهل المدينة لأنهم لم يكونوا يعرفونه، لو كان من أهل المدينة لعرفه أحد منهم. وهنا هذا الكلام في غاية البلاغة، لأنه لو قال: ولا نعرفه، لم يكن ذلك نافيا أن يكون بعضهم قد عرفه، لكن لما قال: ولا يعرفه منا أحد، فهذا المستغرب، لأن من كان من أهل مدينة قد لا يعرفه رجل من أهل تلك المدينة، لكن من المستغرب أن تكون جماعة أهل المدينة جميعا لا يعرفه منهم أحد، ومع هذا لا يرى عليه أثر السفر. فالإنسان إذا كان غير معروف ببلد فمعناه أنه قد قدم إليه من السفر، والقادم من السفر يظهر عليه آثار السفر بالعناء والمشقة وتغير لون الوجه والغبار على ثيابه، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد عن عائشة أنها لما رجعت من الجمل قالت: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر. فلذلك قال: لا يرى عليه أثر السفر، والأثر مصدر ولذلك أضيف إلى السفر وهو معرفة، فيقتضى ذلك العموم لأن كل ما أضيف إلى المعرفة يعم، فالأثر وإن كان مفردا يقصد به كل الآثار، ولذلك فالقراءتان السبعيتان، فانظر إلى أثر رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فالقراءتان السبعيتان معناهما واحد. فالآثار والأثر عندما أضيف لفظ الأثر إلى رحمة الله وهي معرفة اقتضى ذلك تعريفها، فكذلك هنا أثر السفر يشمل الغبار وتغير لون الوجه وسفعته ونحو ذلك. والسفر له آثار على الإنسان، منها تعرضه لأشعة الشمس فيقتضي ذلك تغير لونه، ومنها كذلك ما يظهر على عينيه من نقص النوم فتظهر عروق العينين الحمراء، وكذلك ما يقع من السهم في الوجه بنقص شحومه لأن السفر سبب لذلك. ولهذا قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: فمن آل نعم أنت غاد فمبكر، وغداة غاد أم رائح فمهجر، بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا، والمقالة تعذر وتهيم إلى نعم، فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول، ولا أنت مقصر، وأخرى أتت من دون نعم ومثلها لهذا النهى لو يرعوي أو يفكر، إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لاقيته يتذمر، عزيزا عليه أن أمر ببابها مصر ليشحناء، والبغض مظهر ألكني إليها بالسلام، فإنه يشحر إلمامي بها وينكر بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان، أهذا المشحر قفي فانظري أسماء هل تعرفينه، أهذا المغيري الذي كان يذكر، أهذا الذي أطريت نعتا فلم أكن وعيشك أنساه إلى يوم أقبر، فقالت نعم لا شك غير لونه سر الليل يحيي نصه والتهجر، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير، رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بالعشي فيخسر، أخا سفر جواب أرض تقاذفت به فلوات فهو أشعث أغبر، قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر. فإذا هذه آثار السفر جمعها هنا في هذه الأبيات، وذكر ما يقابلها بقوله: وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان ملتف الحدائق أخضر، ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر. فهذه الآثار تخالف حالة أهل الإقامة، فلذلك قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا مثير للريبة والشكوك. ومع ذلك فإنهم لم يستغربوا الأمر إذ لم يحولوا بينه وبين الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يتعودون على حال الأعراب، فكان الأعراب يأتون بشفاء تسمع أصواتهم من بعيد قبل أن يدخلوا، فيأتي أحدهم زائر الرأس له دوي حتى إذا وصل إليهم عرفوا ما يقولوا، كما في حديث ضمام بن ثعلبة وفي حديث طلحة بن عبيد الله وأحاديث أخرى، فكلهم يأتي فيقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل في هذا الحديث لم يشك فيه وإنما أتاه حتى جلس إليه. وهنا تمييزه بالصورة والوحي، وأيضا فإن الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن كان الأعراب يأتون فيقولون: أيكم ابن عبد المطلب؟ شق عليهم السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال الجافي، فقالوا: ألا نتخذ لك دكة تجلس عليها؟ فاتخذوا له دكة، أي بنوا له بناء في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليه، فهذا المكان مكانه معروف إلى الآن في المسجد النبوي، يسمى الدكة إلى الآن، فكان هذا البنيان يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمثابة كرسي إلا أنه مبني من طين وحجر، فيوضع له عليه فراش يجلس عليه بينهم، فإذا جاء الإنسان ميزه بمجلسه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهنا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه قبل خطاب جبريل له، فدل ذلك على أن طالب العلم ينبغي أن يكون يظهر ما يدل على رغبته في الطلب، لأن المعلم لا يمكن أن يخرج نفائسه وأغلى ما لديه وقد جمعه بعناء ومشقة إلا إذا كان يلمس من الطالب أنه حريص على ما يأخذه وأنه يرتبط به ويفرح به. ولذلك قال أهل العلم في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قالوا: فضل الله القرآن ورحمته السنة فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فعلى طالب العلم أن يفرح بالعلم وأن يرتبط به، وقد عقد البخاري الصحيح باب الارتباط بالعلم، فأورد فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في قوله: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها وإنها مثل المؤمن فأخبروني ما هي. فإن عمر كان يود لو أن ابن عمر قال: هي النخلة، وكان ذلك أحب إليه من حمر النعم، فدل هذا على الاعتباط بالعلم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض المسألة على جبريل ولم يقل له اسأل، حتى كان جبريل هو الذي يفتتح ليدل ذلك على حرصه على الطلب وحرصه على ما يناله من النبي صلى الله عليه وسلم من العلم. وأيضا ليكون ذلك أولى بالحفظ، لأن العلم من شرائطه حفظه، فإذا سمعت شيئا من غير عناء ولا تكلف فإنك ستأخذه على رؤوس الثمان، على أطراف الثمان، ولن يكون له تأثير بالغ. أما ما تعبت في الوصول إليه فإنك تحرص عليه. ولهذا يقول العرب: النيل بعد اليأس أبلغ في النفس. إذا نال الإنسان أمرا بعد طلب وعناء فذلك أبلغ في النفس في الحرص عليه. ولهذا أسلوب الدورات فيها هذا التسجيل الذي ترونه والعنة الذي قد تواجهون به، ليكون ذلك زائدا في الحرص على الطلب حتى يحرص الطلاب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتنوا به. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يفاتحه بالشرح ولم يبين له قبل السؤال، بل سكت حتى كان جبريل هو السائل، وحتى أكمل سؤاله ثم أجابه على طرق سؤاله. وكذلك فإن سؤال جبريل في هذه الرواية فيه ابتداء بالإسلام، وذلك لأنه الظاهر، والظاهر أكثر في التكاليف من الباطن، فأعمال الإسلام الظاهرة أكثر من بواطنه، لأن الجوارح كثيرة والقلب واحد، فلذلك كانت التكاليف الظاهرة أكثر، وما كان أكثر فإن البداءة به أرشد في الوقت. فلذلك أهل الإدارة اليوم توصلوا إلى نظرية إدارية مشهورة، وهي نظرية جدول أعمال الجرس. يقولون: أول ما ينبغي أن يبدأ به في الاجتماع هو المرطبات، الأمور السهلة، التعارف وشرح فكرة الاجتماع وسببه وتعريف لجان أهله، ثم بعد ذلك الأمور التي يراد الحسم فيها واتخاذ القرارات تكون في أول الاجتماع. إذا صدر الاجتماع يكون قد تمخض عن نتيجة وقد اتخذ فيه قرار. ثم بعد ذلك أمور لمجرد النقاش تمتص غضب الذين لم تتخذ القرارات على وفق آرائهم. ثم بعد ذلك نرجع إلى الأمور السهلة، وهي ترتيب المواعيد القادمة والمتابعة وما يتعلق بذلك، فيكون جدول أعمال الاجتماع مرتبا ترتيبا دقيقا. فلذلك جبريل هنا نظرا لجدول أعمال الجرس بدأ أولا بالسؤال عن الإسلام في هذا الحديث، وفي بعض الروايات الأخرى البداءة بالإيمان، وذلك لأهميته. ومن المعلوم أن البداءة لا تكون بالأسهل بل تكون بالأهم دائما، البدء بالأهم لا بالأسهل، فهذه قاعدة إدارية وينبغي أن نتخذها في أوقاتنا وفي ترتيب أولوياتنا، أن يبدأ الإنسان بالأهم لا بالأسهل، فالأسهل تستطيع أن تفعله في الوقت الضائع، أما الأهم فهو الذي يحتاج إلى ذروة تفكيرك وانتباهك وقوتك وراحة بدنك، فلذلك ابدأ بالأهم أولا، ثم بعد ذلك يكون الأسهل في بقية الوقت وفي هامشه. نضطر للوقوف هنا عند أسئلة جبريل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا ويقينا.